لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
وأنتم حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
آمين آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول سؤال عن موافقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام وكذلك في الانتقال بين الأركان، ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. عندنا للمأموم مع إمامه أربع حالات: المسابقة هذه حرام، وقد قال الصحابة للذي سابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لأن هذا ما الذي يسابق لا يقتدي. والثاني الذي يوافق، يعني يكبر معه، وهذا أحبتي في الله قد خالف المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر فكبروا، وهذا ما ينتظر إذا كبر، هذا يكبر معه، وهذه أيضا لا تجوز. والحالة الثالثة التي لا تجوز التأخر عنه كثيرا، تجد الإمام يركع ويقوم من الركوع وهذا واقف في الفاتحة مثل بعض الموسوسين، وهذه أيضا لا تجوز. الحالة المشروعة التي يؤمر بها المأموم هي حالة المتابعة، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فالتكبير المأموم وانتقاله يأتي بعد عمل الإمام، هذا هو المشروع الذي فيه الثواب. نعم.
السؤال الثاني، وهذه يفعلها كثير من المأمومين، وهو أنه يؤخر، أو أحيانا حتى من يصلي منفردا أنه يؤخر تكبيرة الانتقال إلى أن يصل إلى الركن الذي بعده، مثلا وهو قائم يريد أن يسجد فلا يكبر إلا إذا سجد، ما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، والمفروض أن تكبيرة الانتقال في الانتقال، يعني يبدأها من بداية الانتقال وتنتهي إذا كانت أمور عادية. لكن بعض الأئمة بطيء جدا، فلو كبر مع بداية حركته سابقه المأمومون.
نعم.
وهذا له وضع خاص، أنه يتأخر حتى لا يحمل المأمومين على مسابقته. نعم.
أيضا من الأسئلة وردتنا فيما يتعلق بمتابعة الإمام، أحد الإخوة يقول إنه لم يسمع تكبير الإمام فبقي ساجدا حتى سلم الإمام، يقول ثم جلست للتشهد وسلمت بعد ذلك، ما الحكم في ما فعله؟
هذه حالة، هذه حالات ضرورة، وحالات الضرورة تقدر بقدرها. مثل بعض الناس الآن في المساجد الكبيرة وفي الأدوار ينقطع التلفون فيكبرون، يعني ينهون صلاتهم، ما نقول إنها تبطل صلاتكم، هذه حالات ضرورة. إذا الإنسان ما سمع وعمل، اجتهد وعمل، صلاته إن شاء الله صحيحة.
من ضمن الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في 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 هذا الوقت، حكم الخلع وتساهل البعض فيه أو مسارعة بعض النساء في فعله، ما توجيهكم حول ذلك؟
هذا لا يجوز، والمختلعات الآن التي يطلبن الخلع من غير ما بأس أو من أجل شيء يعني لا يستأهل أن تهدم الأسرة بسببه، هذا حرام. وأنتم تعرفون كلكم الحديث، المخترعات هن المنافقات. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه مشكلة، مشكلة عظيمة جدا في هذا العصر. يعني بعض النساء يعني استغلت الآن الأنظمة وسهولة إعطاء النساء أو الرجال، حتى الحكومة يعني الحكم ما عاد يبطي مثل أول. كان القضايا قديما تجلس سنة سنتين ثلاث، الآن لا، كلها جلسات وتنتهي، ما تتأخر. أساء استغلالها بعض الناس فيعني تورطوا. وأنا أذكر أنه مر علي، أنا مر علي عدد من الأشخاص، منها امرأة طلبت الخلع وخلعها القاضي، واعترض الزوج على الاستئناف، والمرأة بقيت في البيت، قالت أنا خلاص أنا هونت أنا ما أريد. وبعدين يطول العمر راحوا للاستئناف وقالوا بأننا لم نتمكن من مقابلة قضاة الاستئناف، ما يسمحوا لنا ندخل، ما يسمحوا لنا. فأنا قلت لهم ارسلوا لهم خطابات، قالوا ما عندنا، ما لنا آلية نرسل لهم. طيب الآن الصك اللي صدر، الآن الصك اللي صدر ارسلوا عليه اعتراض منكم يا الاثنين بأننا نريد أن يعني ألا ينفذ هذا الجسم، هذا الفراق أو الخلع الذي قد أيده القاضي وصدر فيه الصك. المهم أنهم أتعبوني، فأنا ما بين أخذ وعطى معهم، قلت لهم انتظروا القضاة عند سياراتهم، وإذا ظهروا انتوا كلموا العسكر، اظهروا قلوا بنكلمهم، بس ترى حنا إن يعني رافضين وخلاص وصالحين والعدم مرة، ما نريد الفراق. ولهذا أنا أتمنى أنه يوضع، لو يوضع آلية لمن أراد، لمن أراد أن يرجع عن قراره، وقرار الخلع لمن أرادت أن ترجع، يعني وزارة العدل مشكورة أن تفكر بما عندها، ومجلس القضاء بما عنده من المشايخ الفضلاء الكرام، يضعون آلية. لأننا سمعنا، أنا مر علي حالتين فقط، لأن سمعنا بأن هذا كثير، وأن المرأة تطالب وتندم بسرعة. فلو وضع آلية لمثل هذه الأمور يكون فيها تريث، هذا جيد إن شاء الله، ولعله يعني يقضي على بعض هذه المشاكل.
طيب نأخذ بعض الاتصالات ثم نعود لهذا الموضوع لأنه موضوع مهم. ريم تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أخوي الصغير عنده مال،
نعم،
هل يجوز أخذ صدقة له من ماله بعلمه أو بدون علمه؟
يا أخوك يعني في وعيه وعاقل وكبير ورشيد؟
أيوة، أخوي صغير عمره 7 سنوات.
سبع سنوات.
أيوة.
7 سنوات تقولين تأخذي من ماله وتصدقين؟
أتصدق له بعلمه وبدون علمه.
طيب
هل يجوز لي؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الوالد توفى دعواتكم لها بالرحمة،
رحمه الله رحمه الله،
في 21 صفر توفى أمي. نعم. في 1 رجب تنتهي من العدة، هل نعم. تنتظر للصباح الثاني ولا تنتهي في 1؟
طيب
السؤال، كيف تضيق الخروج من العدة؟
طيب السؤال الثالث،
الراتب المواطن ينزل لأمي، هل يرفع حق اليتيم الصغير منه أم لا؟
طبعا فيما يتعلق براتب المواطن أو غيره، هذه يرجع فيها إلى الجهة التي تعطي هذا الراتب، ويسأل عنها فيما يتعلق بالنظام. إذا هم سمحوا.
نعم. نجاوبها يا شيخ.
نعم نعم طيب.
حساب المواطن يا إخواني هو يعطى، وأمه أم الآن الصغير هذا هي التي تتولى الإنفاق على البيت، فتضعه مع نفقتها وتنفق على البيت. يعني حساب المواطن الآن بعض الناس يريد يوفره كله للصغير ويبلش، واصلا ما عنده شيء مسكين، مو مثل بعض الناس اللي يقول لا اليتيم سأبقي حقه وانا بانفق على اليتيم من مالي. لا، هؤلاء ناس يعني تعرف حساب المواطن يجي للناس اللي امورهم يعني متسددة، ما هم اغنياء.
نعم.
فلهذا نقول يا إخواني بارك الله فيكم، أمه تأخذ حساب المواطن وتنفق على نفسها وعلى البيت اللي فيه نفس الصغير، تنفق عليه من مال الذي يأتيهم، وإذا كان عندها وفر فيوزع الوفر على البقية كلهم، ويكون لهذا الإنسان له نصيب من الوفر بمقدار حقه. بس ما أظن أن فيه وفر يا إخواني، والأم دائما حريصة، حتى لو وفرت في شهر يديها في الشهر الثاني والثالث. صحيح. ما يأكل جميع الوفر.
نعم. طيب السؤال الرابع يا ريم،
هل يدها عطر بالغلط؟ هل عليها شيء؟
أعيد السؤال يا ريم.
أمي محادة وجاء على يدها عطر بالغلط، هل عليها شيء؟
طيب شكرا جزيلا. طيب
ما على شيء يا بنتي عشان نرتاح من هذا.
طيب جزاك الله خير. بقيت صلاة. طيب نذكر بأرقام الاتصالات من داخل المملكة، 011-22-577-772، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. أعود لموضوع الخلع معالي الشيخ. قد يكون من أسباب المسارعة أو مسارعة بعض النساء فيما يتعلق بالخلع اللي هو أنها قد تأخذ المشورة ممن لا يستشار، فما توجيهكم حول ذلك؟
نعم، وهذا ما صرحت به بعض النساء، قالت أنا استشرت زميلاتي وقالوا يا صبرت عليه، والله لون عندنا ما نصبر، وغرني وخدعني حتى طلبت الخلع ورحت وتخلصت، والآن أنا نادمة لأني ضيعت أولادي. هكذا يقول. ويا إخواني الإنسان مو بيستشير أي أحد، يستشير العاقل الذي يريد له النصح، الذي يعرف عواقب الأمور، اللي عنده بعد نظر. أما بارك الله فيكم مثل هذه القضايا الصعبة جدا اللي هي تقويض أسرة، ما يجوز أنه يستشار فيها من لا خبرة له. ثم أيضا لماذا نستشير واحد؟ أنا أستشير أيضا ناس عندهم خبرة وبعد نظر، 2-3-4. ما بالإنسان يروح يهدم أسرته ويقوض بيته بمشورة واحد أو اثنين. ومن النكت يا شيخ أبو عمر إدريس
سم
أن اليومين ذي سمعنا أن فيه امرأة محاوية محامية.
نعم.
تولت الدعوة في الخلع عن امرأة، فلما انتهت دعوة الخلع تزوجت المحامية هذا الزوج، فأصبحت هذه المرأة التي طلبت تتحسر. وذكر لنا أن هذه المحامية أثناء الترافع رأت أن هذا الرجل طيب وأن فيه خير وأنه يصلح، ورأت أنه خير من كثير من الأزواج، فيسر الله لها وتزوجت. فانظر يا أخي في مثل هذه الأمور، هذا رأينا في وسائل التواصل. نعم.
حتى ما يكون فيه انحياز ضد المرأة فيما يتعلق بموضوع اللي هو الاستشارة، أحيانا حتى بعض الرجال لا يحسن الاستشارة في قضية التعامل مع بعض الأخطاء التي تحدث من الزوجة أو بعض التصرفات، فيكون هناك نوع من التسرع أيضا في اتخاذ قرار سواء بالطلاق أو غيره من أساليب السلوك، ألا يحدث ذلك؟
والله يا شيخ أنا عندنا مرت علينا قضايا كثيرة تلوم المرأة أبوها، ومر أحيانا تلوم إخوتها لأنهم هم الذين سارعوا في الطلاق يحملوني عليه، وأنا والله ما لي نفس، لكن لما غلطت وذهبت إليهم هم قالوا لي أبدا، يطلزت وراحة وترافعوا حتى فرقوا بيني وبين أولادي. والله يا شيخ والله الآن أنا على وضوء من المغرب، إن وحدة تدعي على والدها دعاء، هو الذي فرق بيني وبينه، هو الذي أبعدني عن عيالي، ولما أردت أن أستقبل عيالي قال لا ما ببوهم كفو خليهم عنده في سبده، لا يجوني ولا يدخلون بيتي. فأي المرأة المسكينة يعني سقط في يدها وسقط في يدها وتبهذلت. ولهذا يا إخواني المرأة تحسن الاستشارة، تبحث عن من يعني يقدر عواقب الأمور ويعرف في مثل هذه الأحوال. ليس معنى هذا يا إخواني في بيت خالي من المشاكل أبدا، ولكن الإنسان يوازن بين الحسنات والسيئات، يوازن بين الإيجابيات والسلبيات. يا أحبابي بارك الله فيكم، ما في بيت أبدا صافي من المشاكل، أطهر البيوت بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترى هجر نساءه شهرا زعلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في الآيات التي في سورة الأحزاب التي يقول فيها الله تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم
نعم، نأخذ بعض الاتصالات. وليد تفضل.
ألو،
أو أم وليد تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، امرأة تبلغ من العمر 65 سنة. ولديها 6 من الأبناء. اللهم صل على محمد. زوجها، هي وزوجها في البيت زي الأخوان من 11 سنة. بينهم مشاكل. ما يصرف عليها ولا يعطيها ولا يعالجها. هل يجوز إنها تصوم التطوع من غير رضا؟ وتخرج من بيتها لزيارة الأهل من غير رضا، يعني من غير ما تشاوره.
طيب، سؤال آخر.
سلامتك.
الله يحييك. عبد الله تفضل. يا عبد الله
مرحبا،
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول الله يسلمك، إذا بعد الوضوء لو ألبس شراب. احيانا عندي الله يكرمك تحت الاظفر يدخل فيه شوي شعر ويتكوم شوي. اذكر مره قد سالت عنها واحد قال لي لا ما يصلح اعيد الوضوء.
يعني يتكوم داخل ظفرك اللي هو بعض خيوط الشراب.
احسنت، نعم. يا الله الله، فسالت لي واحد قال لي لا اعيد الوضوء، فودي اسال الشيخ اتاكد ما احس.
طيب
كلامه.
سؤال اخر. طيب ام حذيفه تفضلي. يا أم حذيفة.
نعم.
سؤالك يا أختي.
نعم.
سؤالك تفضلي.
ايه معلش. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله عافيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، لبس الأظافر الصناعية هذه بدون صمغ وبدون غرام.
لبس ايش؟
الأظافر
الصناعية. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله عافيك، عقوبة نزع الحجاب.
طيب تسمعين الجواب، بقي شيء؟
الله يجزاك خير. الله
فيك. الله حيك. تغريد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤالين إذا ممكن.
إيه تفضلي تفضلي.
السؤال الأول، أنا وعد شخص بوعد وهو كان ما يبغى، أنا قلت له أوعدك إني أسوي هذا الشيء وهو ما يبغى، الحين أبغى أخلف هذا الوعد، وش الكفارة؟
طيب يعني انت بس قلتي اوعدك فقط، ما حلفتي ولا شيء.
لا لا بس. طيب قلت اوعدك.
السؤال الثاني يا تغريد.
السؤال
لا بس سألها يا ابو عمر.
سم
ابو عمر
سم،
هل هي تريد ان تعمل وهو قال لا؟ ولا هي اللي أخلفت الموعد وهو يريد؟
لا هي هو هي تقول إنها قالت أوعدك هو قال لا هو رفض هو.
خلاص زين خلاص.
طيب سؤال ثاني يا تغريد.
السؤال الثاني أنا أحس إن عندي بداية وسواس.
نعم.
فكنت ما ألتفت لهذا الوسواس إلا إذا كنت متأكدة إن في من
يعني الوساوس مثلاً في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرها.
في الوضوء في الصلاة في الملابس في كل شيء.
طيب.
فأحياناً يجيني شيء يقول لا ترى ملابسك مي طاهرة ترى أنت مو على طهارة.
طيب ابشري ابشري يا تغريد ابشري ان شاء الله يهمك ان تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا. محمد تفضل.
ايوه
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. تفضل يا غالي.
السلام ورحمه الله. لو سمحت ابغى اسال الشيخ.
اي تفضل سؤالك.
سؤالي انا كان عند كنت اشتغل في شركه.
نعم.
قبل يمكن 25 سنه وبعدين أخذت فلوس أو كتبوا لي فلوس كده مع الراتب زيادة حدود 3000 ورحت أبغى أقابل مدير الشركة وأكلمه على الموضوع هذا ما قابلني.
يعني ما أنا تقابلها وش تقول لها يعني
بقول له أنا أخذت أنت أعطيتوني فلوس بالغلط جت عندي فلوس زيادة.
يعني المبلغ أعطوك إياه بالغلط ولا هم أعطوك إياه مثل إكرامية بعد انتهاء عملك عندهم؟
ما ادري. لا مو انت. انا كنت اشتغل عندهم موظف يعني في صيفيه وما ادري كيف هو كتب ورقه كان
طيب
المفروض
هذا يومين هذا قبل 25 سنه.
نعم. والان رحت للشركه ابغى ارجع يعني ارجع لهم الفلوس واقابلهم ما رضى يقابلني مدير الشركه مشغول وكذا وما عرفت ايش اسوي.
طيب بقي شيء يا محمد؟
لا شكرا.
الله يحييك. ام فيصل تفضلي.
ايوه
تفضلي يا ام فيصل.
هلا.
سؤالك يا اختي.
سؤالي الله يحفيك. عندي ولد ملكن عليه عن طريق امته وعن طريق خالتها البنت.
نعم.
وطلبت الطلاق وعن طريق المحكمة قالت انا ما ابغى الولد وبعطي المهر كامل وبعطي الشاب الخاتم حق الخطوبة. بعدين رجعت في رايها قالت ابغى عن طريق المحكمة. طبعا احضرتي مع في المحكمه من عن بعد وشيخ حكم لهم ب 35 حكم لولدي ب 35 والشابكه والخاتم. وبعدين رجع قال له في جلسه ثانيه وحكم لا ب 20 الشيخ الثاني حكم له ب 20 والشابكه وخاتم الخطوبه.
طيب سؤالك ما هو يا
أبي أعرف يعني إذا ولدي الشيخ يحكم له بكذا وشيخ يحكم له بكذا.
هذه 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 قضايا ترجعين فيها إلى المحكمة. إلى المحكمة يا أم فيصل.
طيب
وليس في هذا البرنامج.
ما جاء حق البنت ولا حركها وبعدين.
طيب تسمعين توجيه الشيخ بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا يا أم فيصل. طيب آخر سؤال أبو باسل تفضل. أبو باسل تفضل.
السلام عليكم.
أبو باسم تفضل يا أبا باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي.
الله يخليك. عندي مريضة سكر.
نعم.
قامت العام الماضي
شفاها الله وعافاها. إيه مريضة سكر إيش؟
مريضة سكر صامت العام الماضي رمضان.
نعم صامت العام الماضي. نعم
آمين إن شاء الله وإياك وإياك.
واصل سؤالك.
مريضة سكر صامت العام الماضي رمضان تقريبا 19 يوم.
أها طيب.
ايه تقريبا افطرت تقريبا 11 يوم او 12 يوم.
نعم.
بسبب انخفاض السكر هل يلزمها القضاء او تطعم؟
طيب بقي شيء؟ طيب شكرا جزيلا يا ابا باسم. طيب نواصل الاسئله. اخت نريم عندها اربعة اسئله جاوب معاليكم عن سؤالين لكن بقي لها سؤالان. السؤال الاول عن سؤالها تقول انها والدها توفي كيف تحسب امها بداية العدة ونهايتها وهل هناك شيء تفعله للخروج من العدة ام لا؟
والدها توفي يوم 21 معناه انها تنتهي يوم 1 رجب.
نعم.
وتعمل بالتقويم. الناقص ناقص والتام تام، تعمل بالتقويم.
أي نعم.
يعني تطبق تقويم أم القرى.
تحسب
هذا رقم واحد.
نعم.
وتنتهي بنفس الساعة، يعني لو كان والدها متوفي الساعة 11 صباحا تنتهي عدتها 11 صباحا مثلا. ثم أيضا تقول ماذا تعمل عند نهاية العدة؟ ما تعمل شيء. هي أهم شيء في العدة يا إخواني أنه يباح لها أن تتزوج، ولا الزينة وما الزينة وترك الزينة حتى تبدأ بها، هذا أهم شيء في العدة، أنها لا تفكر في الزواج ولا يعني تدخل في مشروع الزواج إلا بعد نهاية العدة.
نعم.
أي نعم.
هل هناك شيء تفعله لخروج من العدة ولا مجرد
انتهاء الوقت؟ لا قلنا أبدا ما في شيء. ورد عن أم حبيبة أنها تطيبت بعد، يعني تشير للنساء تراها انتهت الفترة، فإذا أحبت مثلا أنها تعمل الأعمال اللي يعني كانت محظورة في مثل الكحل والمكاييج والزينة ولبس الذهب اللي للحفلات والملابس اللي للحفلات ومثل شو اسمه الطيب، هذه ممنوعة في حال العدة ومباحة، تباح بعد نهاية العدة. نعم.
وأيضا كذلك تقول أخوها الصغير عمره 7 سنوات وعنده مال، هل يجوز لها أن تتصدق، أن تأخذ من ماله وتتصدق بعلمه أو بغير علمه؟
الولي على القاصر ما يتبرع. هي الآن أخوها هذا قاصر والولي أمها في الغالب،
صحيح،
فلا يتبرع ولي القاصر، لا يتبرع عنه بشيء. ثم أيضا القاصر ما بحاجة للصدقة، الصدقة يا إخواني للبالغين، عبادة للبالغين، الصغير ما له مال الصدقة، يحفظ ماله، وليه يحفظ ماله. نعم, نعم.
نستأذن عليكم في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعيد التذكير بالأرقام الاتصال من داخل المملكة 011-225-7772، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله يسأل عن ما يجد نعم أخونا عبد الله يسأل عن بعض ما يجتمع في داخل الظفر من خيوط بسبب الجورب أو قد يكون أحيانا بنوع من القدرات وغير ذلك، هل تؤثر هذه في الوضوء أم لا؟
الصحابة رضوان الله عليهم كانت يعني أحوالهم المادية غالبهم ضعيفة، ف ما كانوا يفكرون في مثل هذه الأمور، ولذلك أنا أرى أن التفكير في هذه الأمور أنه من باب الوسوسة.
نعم.
والإنسان عليه أن يعني يغسل ولا يفكر في الذي تحت الأظفار ويدخل تحت الأظفار. صحيح أن الآن بعض الناس يطيلون الأظفار وهذا ليس من السنة، السنة تقليم الأظفار وأنها لا تترك أكثر من 40 يوما. نعم.
من الأسئلة تتكرر علينا كثيرا ووردت الآن في وسائل التواصل وكذلك في الحلقات الماضية، الحكم التعامل بالعملات الرقمية بيعا وشراء.
سوق العملات الرقمية سوق مخاطرة، وما يدري الإنسان ماذا يكون في المستقبل. وقد حدثنا بعض الإخوة الثقات أنه نشأت معاملات رقمية من مدة وأنها اختفت، والآن في الأسواق معاملات يعني عملات رقمية كثيرة، وبعضها قد دخل فيه الناس ولم يستفيدوا. ولهذا فإننا نقول للناس لا يجوز الدخول في العملات الرقمية لما فيها من المخاطرة. بعض الناس الآن يقول لا أنا بدفع شيء بسيط واحتمال، نقول ترى القمار كذا، القمار الآن يقول ادفع ريال وممكن تأخذ سيارة. لو الآن شركة قالت أعلنت في مثلاً وسائل التواصل الاجتماعي قالت ادفع ريال وستأخذ سيارة ب100,000، ثم جاء الناس ودخلوا 1,000,000، كل واحد دفع ريال، هذا الإنسان يعني الحرامي هذا الذي خالف الشريعة ولعب بالقمار والميسر هذا استفاد 1,000,000، طلع منه 100,000 وعطاها واحد وأعلن إعلان وسوى إعلان استفاد فلان بالسيارة وفلان خذاها، ويصورونه يوم يأخذ السيارة ويوم يروح بها يوصلها بيته ويوم يركبون أطفال فيها. لكن ما يدرون الناس أن 900,000 ريال أخذها بدون مقابل. هذا يا إخواني ما يجوز، لا يجوز، دماء المسلمين وأموالهم حرام، ما يجوز ان نفتح باب اللعب فيها، هذا من اكل اموال الناس بالباطل. نعم.
ام حذيفه سالت عن حكم لبس الاظافر الصناعيه.
اذا كنا نعلم ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي اخبر عنها بالفطره ان منها تقليم الاظافر، فكيف نقول بان تطويل الأظافر بالأظافر الصناعية أنه يعني أنه مستحب أو جائز؟ يا إخواني في عقدة عند بعض الناس وهي اعتقاد أن وسائل الشيطان أنها معيار من معايير الجمال، ولذلك تجد المرأة الآن تقصر ثوبها إلى نصف الساق مع أنها مأمورة بيكون ثوبها يسحب في الأرض، وتجد الشاب الآن يطول حتى يسحب في الأرض. انظر شوف المعاكسة. لما كان الشاب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار صار يطول، والمرأة لما كان يأمرها بالستر صارت تقصر. ثم أيضا انظر إليه في أشياء كثيرة جدا، يعني من ضمن ذلك مثلا اللحية والشارب، فتجد بعض الناس الآن يوفر الشارب ويطوله ويعتقد أنه جمال ويحلق اللحية. سبحان الله، هذه مخالفة للمعايير الشرعية، يعني كأن الجمال الآن في غير المعيار الشرعي. هذه أيضا من الأشياء التي يا إخواني ننتبه لها. كذلك يا أحبابي الأظافر، الأظافر الشرعي يقول قصرها، قلم الأظافر، نقول لا. كذلك يا إخواني في الحواجب، حرم الشرع النمص وأبقى زينة الحاجب هذا الذي خلقه الله جمال، يقولوا لا بننمصه أو بنلونه بلون الجلد عشان يختفي تشجير. فمثل هذه الأمور يا أحبابي ينبغي للمسلم أن يعرف مخالفة أصحاب الجحيم. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني لابد يكون للمسلم ميزة يتميز بها، لابد تكون معايير الجمال عنده وفق ما أراده الله تعالى. لابد يا أحبابي أن نعتز بقيم هذا الدين الحنيف. نعم.
السؤال الثاني، هل ثبت في القرآن أو في السنة عقوبة معينة لنزع الحجاب؟
إذا كان ولي الأمر بيضع عقوبة معينة فهذه من العقوبات التعزيرية، وهي متروكة، يعني الوالد في بيته له أن يعاقب بعض من له ولاية عليهم بالتعزير. وكذلك يا إخواني الإنسان في منشأته، يعني لو الإنسان الآن في منشأة وتعمل بعض الناس عقوبة من ضمن، يعني يجوز له أن يعزر. يعني عندنا واحد الآن ما يتهاوف، ما يضبط دوامه، عندنا واحد يفسد الموظفين دائما يمشي بينهم بما يفسد علاقتهم، مدير المصلحة له أن ينقله، له أن يعاقب بما يردعه. هذه عقوبات تعزيرية تكون لولي الأمر الأكبر اللي هو مثلا الملك ولي العهد، وتكون لولي الأمر رقم اثنين مثلا الوزير، وللمدير العام، ولمدير الشركة، وللإنسان في بيته. كل يا إخواني في حدود صلاحيته، كل في حدود صلاحية. والعقوبات التعزيرية تبدأ بالكلام التوبيخ، عيب عليك يا فلان، اتق الله يا فلان، يا أخي ما يصلح هذا منك، ترى إن عدت بنعاقبك. عقوبات التعزيرية تبدأ بمثل هذا الكلام، لكن نهايتها القتل ما يكون إلا لولي الأمر. وانتم تعرفون الآن الذين يقتلون لأنهم يروجون المخدرات ويغرقون البلد بهذا الوحل الخبيث الذي أفسد الناس، هذا يقتل الآن تعزيرا، يقتل تعزيرا. ومثله بعض الجرائم الآن التي يعني يرى القضاء أن عقوبتها القتل تعزيرا، هذه في قمة العقوبات أو في نهاية العقوبات التعزيرية. نعم.
تغريد سألت تقول إنها وعدت أحد الأشخاص بأن تفعل شيئا وهو رفض ذلك، ثم هي تقول إنها لم تفعل هذا الشيء، فهنا السؤال هل عليها شيء أم لا؟
ما عليها شيء. مثلا أفرض الآن أن تغريد هذه قالت لأخوها إذا أخذت ممتاز وعد علي أن أعطيك مؤونة عمره، يعني تكلفة عمره تذاكر وسفر، ولما خذ ممتاز قال لا ما أبغي التكلفة هذه، ولا أني براح العمرة يا أختي، خلاص هو تغصبه ما تغصبه، خلاص هو رفض.
نعم. نأخذ بعض اتصالات. أم سارة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسخر. عندي سؤالين. الله يرضى عليك.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أحيانا أنسى أقرأ سورة بعد سورة الفاتحة في الصلاة الرباعية.
نعم.
هل علي شيء؟
تنسين؟
أقرأ بعد سورة الفاتحة سورة ثانية.
عفوا، أنت تقرأين الفاتحة
وبعدها سورة في الصلاة الرباعية يعني؟
في كل الركعات الأربع؟
لا 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 لا، أحيانا أنسى، بس يعني أحيانا نسيان، بس في ركعة أحيانا ما أتذكر إلا خلاص إني قرأت السورة، يعني أكمل. يعني
أنت الفاتحة تقرأينها لكن تنسين أحيانا السورة بعدها.
أيوة، أقرأ سورة بعدها، زي مثلا قل أعوذ برب الفلق والناس، يعني هل أقطعها ولا أكمل السورة؟ أتذكر في نص السورة أو في نص الآية إني
ما أنا ترى أنا السؤال التبس علي، أنت تتكلمين عن الركعتين الأوليين ولا الركعتين الأخريين؟
لا لا، الثانية بعد التشهد الأول.
يعني الثالثة والرابعة؟
الثالثة
طيب
والرابعة.
واضح السؤال. السؤال الثاني يا أم سارة.
السؤال الآخر أمي.
لا لحظة بحاجة. لحظة شوي، لحظة يا أخي.
نعم.
أنت الآن تقولين إني نسيت السورة بعد الفاتحة، سذا يا أم سارة؟
لا، هي تقولي إني أنسى أحياناً وأقرأ.
خليني وياها شوي عادي، ترى أنا سمعت لك لين نسيت، أصبر.
سم.
أنا اللي بجاوب، خلني أعرف.
سم.
أنت يا أم سارة.
يا أم سارة.
أيوة.
اسمع الشيخ يسألك.
طيب.
اسمع يا أم سارة، أنت الآن تقولين إني أنسى السورة بعد الفاتحة، سذا ولا لا؟
لا أقرأ، أنسى إني أقرأها بعد الفاتحة. يعني هو
ما يخالف انت تنسين، ما تقرأينها. لحظة شوي، متى تذكرين؟ متى؟
احيانا اتذكر في نص السورة اني قرأتها، يعني هل اوقف ولا تممها؟ واحيانا بعد ما خلاص
كيف انت الان في وسطها وتنسين ان قاريتها؟
يا شيخ، هي تقول
انت الان في الوسط.
اتذكر ان المفروض اني ما اقرأها، اتذكر. هل اقطع القراءة ولا اكمل السورة؟ واحيانا اتذكر في
الوسط. يعني انت الان في الركعة الثالثة قرأتي سورة بعد الفاتحة، والمفروض انك ما تقرأين.
نعم،
تقولين هل اقطع ولا اكمل؟ كملي.
صح.
ايوه،
لان الرسول كان يقرأها احيانا.
طيب، اعطينا السؤال الثاني يا ام سارة.
السؤال الثاني، امي حرمة كبيرة في السن وعندها ثلاثة اكرمكم الله، فتتعب في انها بعد عند كل الصلاة انها تفسخ الحفاظة وترجعها، ويعني احيانا يكون تقول اني احس ان نزل فيها بعض من البول اكرمكم الله.
طيب،
تفسخها وهي تتعب في اللف، هل يجوز انها تصلي فيها وفيها بعض الشيء؟
طيب، ابشر ان شاء الله يا ام سارة تسمعين الجواب. ابو محمد تفضل. يا ابا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسال الشيخ عن مجموعتين، يعني بينك بكون يعني واضح ان شاء الله، شيء اخر من قسمت يعني إلى قسمين، فصار الأمر يعني من طريقة الشيخة انحسمت الواحد.
لحظة يا أبو محمد. إيه؟ أبو محمد، أنا تراي أنا ما فهمت شيء مما قلت أبدا، أعد السؤال.
أقول لك، لا بعطيك خبر، معلش.
أعد السؤال.
أقول لك معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أقول لك في عندنا مشكلة كبيرة وهي في المجتمع حقنا.
نعم.
وهي من طريقة شيخة، والشيخة تنافسوا عليها اثنين، وطبعا كل مجموعة في مجموعة كثيرة هنا ومن بعد إلى هنا، جاء الأمر بحسمها وانتهت والحمد لله.
نعم.
حنا نبغى نصيحة من الشيخ، وأنا أعرف الشيخ وقد قابلته في الخير إن شاء الله، نصيحة للمجموعة الثانية لما قنعت، إيش الذي الواجب أن يكونوا؟
طيب، أبشر يا أبا محمد تسمع الجواب، شكرا جزيلا. عصام تفضل. يا عصام. طيب، أم عبد العزيز تفضل يا أختي.
عليكم السلام. لو سمحت يا أخي، أنا مسحت على شراب.
نعم.
وأنا في الرياض، بعدين سافرت لمدينة أخرى.
نعم.
في المسألة، ما هو الحكم؟ قالوا لي الناس لا، لازم تمسحين بس 5 فروض، بعدين وانت في السفر تبدين مسح جديد، هل هذا
طيب
صحيح وعيد الصلاة؟
أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
جزاك الله
يحييك يا عبد العزيز. نواصل الأسئلة. تغريد تقول عندها بداية وسواس، بماذا تنصحها مع الشيخ؟
والله يا إخواني، الوسواس نصيحة الشيطان، وعلاجه قوة الإرادة ومعرفة مداخل إبليس. هناك كتابان مهمان لو قرئ كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس وكتاب ابن القيم إغاثة اللاثان عن وساوس الشيطان، وألف بعض الإخوة الآن في الوسواس أيضا كتب صغيرة جدا فيها نفع، وأنا أيضا ألف كتاب طبعه البنك البريطاني لوزارة الصحة في يعني غذاء المريض أو يعني حاجة المريض، من ضمنها عقدت فصل للوسواس وعلاجه. فأنا أقول دائما لا تثق في إبليس، إذا قال إبليس سوى كذا لا تثق فيه. أنا يوم من الأيام وأنا كررت هذا عدة مرات، عندي بنت تسألني تتوضأ ساعة ونص، وأنا سألتها قلت لها يا بنتي أبسأل السؤال وجاوبيني صريح، قالت نعم والله لا جاوبك صريح. قلت أوثق أمك ولا إبليس؟ وش أوثق عندك، أمك أو إبليس؟ قالت لا أمي أوثق مني. قلت أجل إذا جيت تتوضين تجي أمك عندك، تقول خلاص انتهى غسلت وجهك، وبريتش يقول أنت تثقين في إبليس ولا تثقين في أمك؟ والله يا إخواني لما طبقت هذا الأمر صارت تخلص في أقل من 5 دقائق.
الحمد لله الحمد لله.
والإنسان يا إخواني عليه أن ينتبه لمثل هذا الأمر. إبليس له غزوات على ابن آدم، منها غزوة الإضلال، ولا أضلنهم. شوف الآن بعض الناس الآن لو تعطيه الآن حليب من أي شركة وعصير من أي شركة وموية من زمزم وشاهي من عنع وكل شيء، ولا تجيب لك خمر يعني أصلها من المجاري، أصلها من المجاري، وتقدم هذه كلها، ماذا يختار المبتلى؟ يختار الخمر المخيسة المنتنة ويسميها الكيف ويقدمها على الأشياء الطيبة. وش هذا دليل؟ دليل يا إخواني على أن الشيطان تحكم فيه وأضله، زين له الشر. ثم أيضا الغزوة الثانية غزوة التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. يجي مثل البنت الموسوسة والولد الموسوس يقول أنت الآن ما أتقنت الوضوء. يا أخي حرام عليك، ترى لو تصلي الآن بصلاتها التعبانة ذي وتموت تروح للنار. ترى رب العالمين يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويجلس يحدث عليه. هذه غزوة التخويف. غزوة التحزين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذلك الموسوس حزين، كلما سمع الأذان زاد حزنه. وأيضا الحزن ليس في اليقظة فقط، الحزن أيضا يأتي في النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا 3: بشرى من الله وتحزين من الشيطان. تحزين من إبليس، يبي ابن آدم دائم يعيش في حزن. ولذلك نقول لإخواننا يا إخواننا اعرفوا مكائد الشيطان، لا تثقون فيه لا تثقون فيه. اللي عنده وسوسة في الوضوء يخلي اختها وزوجته او زوجها اذا المرأة او شيء يقف عنده يقول خلاص خلاص تنتهي. اللي مثلا يجي في الوسواس في الصلاة تصلي مع اختها او يصلي مع غيره ويكبر معهم ولا يتأخر ابدا، لا يثق فيه ابليس، لا يقبل نصائح ابليس. ترى الوسوسة نصيحة ابليس، اسمع ماذا قال الله: وقاسمهما، يعني حلف لهما، إني لكما لمن الناصحين، إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نعم.
أخونا وليد يقول، أو أم وليد عفوا، هي امرأة عمرها 65 سنة وعندها أولاد، تقول زوجها لا ينفق عليها ولا يدفع لها مصاريف علاج ولا شيء، هل يجوز لها؟ لكن ما زالت العلاقة الزوجية قائمة، هل يجوز لها أن تصوم بدون إذنه أو تخرج بدون إذنه؟
نعم يجوز لها ما دام أنه مقصر في حقها ما يعطيها حقها، يجوز أن تروح لأهلها وتسافر معهم وش اسمه وتخرج بدون إذنه، إلا إذا علمت أن بتصير مشاكل أكبر.
نعم.
يعني لو هذه المرأة درست حال زوجها وقالت أن زوجها يمكن أن يأتي شيء أكبر من هذا، فيا إخواني الشرور يدرى الأكبر منها بالصبر على الأصغر.
نعم. أم سارة سألت سؤالين أجاب معليكم عن السؤال الأول، وسؤالها الثاني تقول والدتها امرأة كبيرة في السن وعندها جلكم الله سلس بول، أحيانا بعدما تتحفظ من ذلك ينزل يستمر النزول، فهل يجوز لها أن تصلي والحالة هذه أم لا؟
إذا كانت توضعت عند دخول الوقت أو قبله لهذه الصلاة فإنها تستمر حتى يخرج الوقت. نعم.
أم عبد العزيز تقول إذا لبست الجورب ومسحت عليه وهي مقيمة ثم سافرت، هل تحسب حساب المقيم أم المسافر؟
إذا كان من أول يعني ليس في آخر الوقت فإنها تمسح مسح مسافر، أما إذا كان ما بقي عليها إلا قليل جدا وينتهي الوقت فإنها تبدأ تعتبر مسح مقيم وتبدأ بغسل رجليها وتبدأ المسافر في السفر. نعم.
محمد يقول إنه كان يعمل في الشركة ولما انتهى عقده مع هذه الشركة أعطوه مبلغ من المال وزادوه مبلغا، يقول إنه حاول يتواصل مع مدير الشركة حتى يخبره عن هذا المال لكنه لم يستطع، ماذا يفعل؟
محمد يقول أنه أخذه منهم منذ قبل 25 سنة.
نعم.
أي نعم، وأنه الآن بدأ يفكر والحمد لله الذي من عليه بالتوبة، لكن بما أنه تأخر لابد أن يكلف نفسه في البحث والتقصي وأن يذهب إلى المسؤول في هذه الشركة ويخبره ويقول له ترى الأمر منذ 25 سنة والأمر أظن مبلغ بسيط 3000 إن شاء الله سيسامحونه، بس لابد لأنه هو الذي قصر. يعني لاحظ الآن 25 سنة وهذا المال عنده، لكن الحمد لله أن الله من عليه بالتوبة.
نعم الحمد لله رب العالمين. أبو محمد يعني لو أخذنا سؤاله من باب يعني بشكل عام فيما يتعلق بما يحدث أحيانا من المصالحة بين المختلفين، كبار العائلة أو كبار القبيلة يحكمون بشيء لكن البقية لا يرضون بذلك، فما توجيهكم حول ما يحدث بها من هذا بسبب الخلاف الذي يحدث بين الناس؟
أنا فهمت منه يا أبو عمر أن الخلاف في شيخة قبيلة.
نعم نعم.
من هو الشيخ؟ وأن الدولة حكمت أسندت المشيخة إلى أحد المتباريين أو المقدمين عليها، وعلى الناس يا إخواني أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر. يعني أنت قدمت على المشيخ الآن والدولة رأت أن أخاك أو ابن عمك أكفى منك، خلاص تسمع وتطيع يا إخوان. المسألة ميب لك، هذه مسؤولية ولي الأمر. ولي الأمر يختار القوي الأمين وهو عنده وسائل. تعرفون الآن مثل هذه النزاعات ما ولي الأمر بس جالس يقول، لا يسأل عنهم ويتحرى، وفي لجان في إمارة المنطقة وفي وزارة الداخلية ويدرس الأمر. فإذا انتهت الدراسة هذه إلى أنه رشح فلان، خلاص الحمد لله يا أخي اسمع وأطع. نعم. وقال ترى يا أبو عمر يعني سمع. انظر لحال الصحابة، أبو عبيدة كان هو القائد، جسمه خالد بن الوليد كان هو القائد في الشام وكانت الجيوش تأتمر بأمره، وعمر رضي الله عنه زاله ووضع أبا عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة بن الجراح لما جاء التعيين والمعارك محتدمة أمسك عليه وستر خلها لين تنتهي. فلما انتهت المعركة ويعني تم الفتح أبو عبيدة أخبر خالد بن الوليد، خالد بن الوليد تأخر وأصبح جندي من الجنود وسمع وأطاع لأبي عبيدة، وهذا يجب، هذا هو الواجب يا إخواني، أن الإنسان الآن يعمل. إذا أنت الآن مثل الآن إخواننا في المدارس، أنت السنة دي مدير والسنة الجاية جايب واحد بدالك عندنا في الكليات في كل شيء الآن. يعني لماذا الإنسان يقول ألا أنا ولا بزعل؟
نعم نعم. شاكرين مقدرين مع الشيخ.
الله يحفظك ووفقك.
آمين وإياك الله يحفظك. شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.